بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه، قوله في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وكم الغنى، أي قدر من الغنى يحرم به السؤال، وكأنه استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
أي قدر من الغنى يحرم به السؤال، وكأنه استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجد غنى يغنيه، أن ما يغني الإنسان أي يسد حاجته كقوت اليوم فهو غنى يحرم السؤال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. قال: باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب العمرة. قوله إنها لقرينتها، أي إن العمرة لقرينة الحج لفظا، والأصل في القرائن اتحاد الحكم إلا بدليل. فالظاهر من الكتاب أن العمرة واجبة، لكن قالوا دلالة القرائن ضعيفة، ويمكن أن يقال المراد بالقرينة هي القرينة في توجيه الأمر لا القرينة في اللفظ فقط، والله تعالى أعلم. قوله ليس له جزاء إلا الجنة، أي دخولها أولا، وإلا فمطلق الدخول يكفي فيه الإيمان. وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة الحج يغفر به الكبائر أيضا، كحديث يرجع كما ولدته أمه، بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر مثله. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال عكرمة قال: قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، لا يقال كان ذلك قبل افتراض الحج، فلا يدل على أن الأمر بعد الافتراض كذلك، لأننا نقول لو سلم ذلك. نعم.
فلا يدل
على أن الأمر بعد الافتراض كذلك.
نعم.
صحيح.
نعم صحيح.
لأننا نقول لو سلم ذلك فالاستدلال به يتم بالنظر، إلا أن الافتراض لا يظهر له تأثير.
يتم بالنظر إلى.
أن الافتراض لا يظهر له تأثير في منع تقديم العمرة، أما إذا كان على التراخي فواضح، وإن كان على الفور فلأن تقدم العمرة لا يزاحم الحج من عامها ذلك، وعند عدم ظهور المنع فالأصل بقاء الحكم السابق، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال رحمه الله تعالى: قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. قال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال: حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة، قال: أراه حنين، غنيمة حنين يعني،
نعم
غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه فقال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
وفي هذا
فهجبة.
الحديث ذكر بالعدد 4،
نعم.
ولكنه ذكر بالتفصيل 3، كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4، فذكر أنها 4، ثم قال: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، هذه واحدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحه، كده 2، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة قال أراه حنين، هذه 3. نعم
الرابعة ما حجيت يا سيدنا.
إيه نعم، ستأتي يعني، أقصد أن هو لم يذكرها. لما قال إيه في الحديث الذي بعده يعني،
في نفس الحديث قال: كم حج؟ قال: واحدة.
ماشي، لكن لم يذكر العمر
نعم. أحسن الله عليك.
في نفس هذا
هذا في
الحديث،
الحديث الماضي مر
الحديث الذي
أنه
بعده قال:
اعتمر.
وعمرة مع حجته.
نعم.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال: اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال
وعمرة
حدثنا
مع حجته، فتخرج الإفراد، تخرج الإفراد،
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا، ويبقى الكلام هل كان متمتعا أو قارنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، يحتمل أن يراد أن عمرة الحديبية كانت عمرة واحدة كملت في السنتين، بناء على ما قال علماؤنا الحنفية إن عمرة القابل كانت قضاء لعمرة الإحصار، ولهذا اشتهرت بينهم بعمرة القضاء، وعدهم لها
نعم
عمرتين كما وعدهم لها
وأتم لها عمرتين كما سبق في الرواية السابقة بالنظر إلى صورة الإحرامين، ويحتمل أنه أراد بعمرة الحديبية ما يشمل عمرتين، عمرة الإحصار وعمرة القضاء، وكلتاهما متعلقة بالحديبية نوع تعلق،
نوعا
فأطلق عليهما نوع تعلق فأطلق عليهما اسم عمرة الحديبية. ويحتمل أن المراد بها عمرة الإحصار فقط، وعلى هذا فهي متعلقة بقوله حيث ردوه. وأما قوله ومن القابل فيتعلق به قوله وعمرة في ذي القعدة على اللف والنشر. ويلزم على هذا الوجه ترك ذكر عمرة الجعرانة، وكأنه اختصار من بعض الرواة. وأما على الوجهين الأولين فيكون عمرة في ذي القعدة إشارة إلى عمرة الجعرانة، والله تعالى أعلم. وأما قوله وعمرة مع حجته فعطف على مفعول اعتمر، لكن من غير اعتبار القيد، أعني حيث ردوه أو من القابل وهو ظاهر، ومن عدم اعتبار قيد العامل بالنظر إلى المعطوف مع اعتباره بالنظر إلى المعطوف عليه، قوله تعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فالجار والمجرور لا يعتبر قيدا بالنظر إلى قوله وأهلك لفساد المعنى. قوله قبل أن يحج مرتين إما مبني على عد عمرة الإحصار وعمرة القضاء واحدة كما هو رأي علمائنا الحنفية، أو على ترك ذكر عمرة الجعرانة لكونها كانت ليلا فخفيت على بعض، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال. قال رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
انقطع الصوت عن الشيخ محمد.
عن عائشة، الصوت كده واضح؟ عن
نبدأ
عائشة
من
رضي الله
الأول.
عنها قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قادما من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي ما أحللت، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي
أتنطلقون
بكر أن يخرج معها. نعم،
أتنطلقون
أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
سبحان الله. في الحديث السابق، وأن سراقة ابن مالك ابن جعشم، وهذا هو الذي خرج يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقبض عليه ويسلمه للمشركين أيام الهجرة. فبالمقارنة بين هذا الموقف وذاك، وهنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها وسأله، فكان في مقابلته، وهناك كان في أثره. وهذا اللقاء في مكة، كان الآخر على أبواب مكة بين مكة والمدينة، وأيضا كان كافرا طالبا، وهنا هو مؤمن سائل يلتمس الهدى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسبحان من يداول الأيام بين الناس. فالأمل قريب أن يجعل الله تبارك وتعالى من أيامنا السود هذه أياما بيضاء. اللهم آمين.
قال رحمه الله تعالى: باب أجر العمرة على قدر النصب. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصبة، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما هنا. أنتظركما، عفوا، نعم أنتظركما هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرقتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
نعم، وفي قولها قلت لا أصلي، هذا تعبير طيب جدا تستعمله الأمهات والأخوات بدلا من استعمالهن لكلمة أجنبية في التعبير عن وجود الحيض أو العادة، وإنما فروا إليها من سببين اثنين. السبب الأول حياء من ذكر أن عليها الحيض، والثاني من انكسار النفوس للمتسلط الغربي. فهذه الكلمة كلمة شرعية مأثورة نظيفة من الدلالة على الانكسار والتبعية والإغراق في الذل للمستبد الثقافي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى: أيا سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه؟ قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله له غطيط بفتح الغين المعجمة أي نخير، وصوت فيه بحوحة، وقوله كغطيط البكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الفتي من الإبل، وقوله سري بضم السين المهملة وتشديد الراء المكسورة وتخفيفها أي كشفة، قوله الخلوق وضرب من الطيب. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة، قال بشر قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال فبما أهللت؟ قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم
أهلت مرة على التخفيف.
نعم. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجر.
الصوت يذهب.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل إلى آخره كأن المراد بالقول مطلق السنة أو الفعل فهو من باب إطلاق القول على الفعل والله تعالى أعلم.
قوله وإن أخذنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال رحمه الله تعالى باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه صلى الله. قال رحمه الله تعالى باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال رحمه الله تعالى باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. قال رحمه الله تعالى باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قال رحمه الله تعالى: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد: حركها من حبها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: جدورات. تابعه الحارث بن عمير. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال رحمه الله تعالى: باب السفر قطعة من العذاب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. وفاتنا هذا التعليق والثلاثة على الدابة. قال الإمام الصندوق رحمه الله تعالى: قوله والثلاثة على الدابة الظاهر أنه جري، أي باب الثلاثة أي ركوبهم على الدابة، والله تعالى أعلم.
وأين حديثه والثلاثة على الدابة؟
في 13.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغ عن صفية.
محمد يرجع.
نعم،
الصوت ذهب بعيدا.
طيب، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. تمام كده الصوت؟
نعم.
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. نعم، شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، جملة يعجل حال وجواب إذا مقدر، أي فماذا يفعل، أي يجمع بين الصلاتين ولا يحسن جعل جملة يعجل جواب إذا كما لا يخفى.
نعم، جواب إذا كما لا. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
تفضل شيخ مصطفى.
نعم، سيدنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المحصر. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال رحمه الله: باب إذا أحصر المعتمر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقال: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، فأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وبه إلي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قالوا له: لو أقمت بهذا. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قال رحم الله: باب الإحصار في الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم 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 أحسن الله عليه مفهوم. نعم قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. قال الشارح رحمه الله: كتاب المحصر. قوله: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، غرضه رضي الله تعالى عنه إنكار الاشتراط بأنه يخالف السنة، وقد أخذ بهذا الإنكار بعض الأئمة، لكن رد بأن سنة الاشتراط صحيحة، ولذلك أخذ به بعض الأئمة أيضا. وقال المحقق ابن حجر: ما حاصله يحتمل أن مراده بالسنة قياس من أحصر من الحاج على من أحصر من المعتمرين، والإحصار عن العمرة هو الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحصر.
نعم. قال: يحتمل أن مراده بالسنة قياس من أحصر من الحاج على من أحصر من المعتمرين، والإحصار عن العمرة والواقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مراده بسنة نبيكم وبما بعده شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يحصل له ذلك وهو حاج. انتهى. قال: ولا يخفى أن ابن عمر بيّن السنة بقوله: طاف بالبيت والصفا إلى آخره، والقياس على إحصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد ذلك، إذ ما كان في إحصاره صلى الله عليه وسلم طوافا أصلا، وإنما كان نحر وحلق. نعم
ما كان في إحصاره صلى الله عليه وسلم طواف.
نعم نعم أحسن الله عليكم. لحظة واحدة سيدي. نعم. قال: والقياس على إحصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد ذلك، إذ ما كان في إحصاره صلى الله عليه وسلم طواف أصلا، وإنما كان نحر وحلق، فينبغي أن يتعين الوجه الثاني. ثم كلام ابن عمر لا يجري في مطلق الإحصار عن الحج، بل في من أحصر بعد الوصول إلى البيت كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النحر قبل الحلق في الحصر. نعم نحن قرأنا الباب الماضي حتى آخره سيدنا.
باب الإحصار في الحج.
نعم
كان تقصد كم بقي لنا وعن عبد الله.
نعم أظن يعني
نقرأها.
لا نعم. قال: عن عبد الله أخبرنا قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال: حدثنا محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وبه إلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. قال رحمه الله باب من قال ليس على المحصر بدل. ليس على المحصر بدل، نعم، باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا. قال ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما، نعم، فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة أو انسك بشاة. قال رحمه الله باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. قال الشارح رحمه الله قوله ورأسي يتهافت قملا أي يتساقط شيئا فشيئا، والجملة حالية وانتصاب قملا على التمييز. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال رحم الله باب النسك، باب النسك شاة. هذا التعريف معنا؟
لذلك يعني انتصبت يعني. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله باب النسك شاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. عن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. قال الشارح رحمه الله: قوله يؤذيك هوامك بحذف همزة الاستفهام، قوله بفرق بفتح الفاء والراء وقد تسكن،
وهو الحديث الذي قبله.
نعم سيدنا،
إثبات همزة الاستفهام. قال يعني حديث رقم 15 هو اللي فيه الحذف، يؤذيك هوامك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: قوله بفرق بفتح الفاء والراء وقد تسكن، وهو مكيال معروف بالمدينة، وهو 16 رطلا. قوله ما كنت أرى بضم الهمزة أي ما كنت أظن، وقوله الجهد بلغ بك ما أرى، ما أرى بفتح الهمزة أي أبصر بعيني، والجهد المشقة، انتهى قسطلاني. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا رفث. نعم
نعم نعم
نعم. قال باب قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه.
نعم
نعم.
جزاك الله خيرا.
اللهم
بارك الله لك. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال رحمه الله: كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال رحمه الله
ترجمه الإمام بهذه الآية فقط، مر معنا شبيه له قريب الحج أيضا. نعم
الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. قال: ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو
زينة ذلك.
نعم أحسن الله عليكم.
فهو زينة ذلك قيام قواما يعدلون يجعلون عدلا. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابي تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت على قال فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته
بتاع هنا
وهو قايل السقيا. فقلت: يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. قال الشارح رحمه الله: كتاب جزاء الصيد. قوله: فطعنته فأثبته، من الإثبات أي حبسته وجعلته ثابتا في مكانه. وقوله: فاستعنتهم بالفاء، إما بناء على أنه ما مات من طعنه، بل أخذوه وذبحوه، ولذلك احتاج إلى الاستعانة بهم، وهو الظاهر من قوله فأثبته، أو على أنه أراد الاستعانة بهم في الحمل وغيره، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس، فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتاع هنا وهو قائل السقيا. فلاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. عفوا سيدنا صلى الله عليكم. يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن الصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. قال رحمه الله: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة قال أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث خاء نعم
نعم خاء وحاء كلاهما يعني
بسم الله
عليك نقول حاء التحويل والخاء اسناد آخر يعني
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حبار وحش يعني وقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكامة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. قال رحمه الله باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. قال رحمه الله باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بواد نعم أو بودان نعم صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال الشارح رحمه الله قوله وهو بالأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدود وسكون الموحدة ممدودا جبل جبل من عمل الفرع بضم الفاء وسكون الراء بينه بضم الفاء بضم الفاء
الفرع
عفوا سيدنا صلى الله عليكم من عمل الفرع بضم الفاء وسكون الراء بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. قوله أو بودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره نون موضع بقرب الجحفة أو قرية جامعة من ناحية الفرع وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبإليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم. وبه إليه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بلا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. قال الشارح رحمه الله قوله والفأرة وتسمى الفويسقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام إليها فقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم.
نعم جزاك الله خيرا.
اللهم أمين ويا حسين.
وبارك الله لكم أجمعين.
اللهم أمين.
سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.